العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فنحن في هذه الليلة مع آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع غزوة تبوك. وإن الإنسان لينظر اليوم في حال الأمة الإسلامية فيرى عجبا، ويقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيرى فيها من العبر والعظات ما يجعل اقتفاء أثر تلك السيرة أمرا واجبا علينا جميعا. وحديثنا عن هذه الغزوة إن شاء الله تعالى سيكون حديثا موجزا، لأن هذه الغزوة تحتاج إلى عدد من الدروس والمحاضرات، وما دمنا سنقف معها في هذه الساعة فقط فسنضطر أحيانا إلى الاختصار، سواء كان في السياق أو في بعض الدروس. وأقول في البداية إن أول قضية سنعرض لها هو مجمل مختصر لسياق هذه الغزوة، فإن هذه الغزوة التي سميت بغزوة تبوك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم متوجها إلى جهة الشام وكان في منطقة المنتصف بين المدينة ودمشق تقريبا، قال صلى الله عليه وسلم: إنا قادمون غدا إلى عين، فمن وصل منكم إليها فلا يمسها. ولكن سبق إليها اثنان فمساها، فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين وجدها تسرب سربا ضعيفا، فقال للرجلين: هل مسستماها؟ قال: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان يبوكانها، أي يحركانها ليزداد ماؤها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تمس حتى تبقى عينا فائضة. فسميت الغزوة من هذه الحادثة لأنهما كانا يبوكان العين، أي يحركانها. وهذه الغزوة كما أشار المقدم جزاه الله خيرا كانت سنة 9 من الهجرة في شهر رجب، وكانت في وقت القيض والحر الشديد، حتى قال الواصفون لها: إن الحر قد اشتد وطابت الظلال والثمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يتأهبوا لغزو الروم، والروم في ذلك الوقت كانوا في عرف ذلك الزمان أقوى دولة في العالم، لا من جهة موقعها الجغرافي ولا نفوذها، فقد كانت متنفذة على كثير من نصارى العرب في شمال الجزيرة بل وفي جنوبها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا بالنفير، ولما كان الأمر كذلك وكان النفاق قد اشرأب كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى، أخذ يتباطأ بعض المنافقين، وأخذ المسلمون الصادقون يتهيئون للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحض على النفقة، فأنفق الصحابة ما لديهم تقريبا من مال وتنافسوا في ذلك، ثم تجمع ذلك الجيش الكبير الذي بلغ على أصح الروايات أكثر من 30,000. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الجيش قاصدا الروم في بلاد الشام. وفي أثناء سيره صلى الله عليه وسلم جرت له معجزات وجرت له أحداث كثيرة جدا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما وصل بجيشه إلى عين تبوك أقام في تلك العين قرابة 20 يوما ولم يلقى قتالا، وإنما أرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فغزاه خالد بن الوليد وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم سراحه على أن يدفع الجزية، ثم صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب أيلة وأهل حرباء وأذرح وأعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية. أما الروم فإنهم لم يقع بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن بقي تلك المدة رجع إلى المدينة النبوية ظافرا منتصرا، قد أظهر هيبة الإسلام أمام الروم وأمام غيرهم، وكان للمسلمين في هذه الغزوة العظيمة دروس وأي دروس. ولما كان استعراض تلك الغزوة يطول بنا فإننا آثرنا أن نقف بعد هذا العرض الموجز السريع عدة وقفات تبين شيئا من أحداثها. وأول قضية نشير إليها هنا هي سبب هذه الغزوة ولماذا سميت بغزوة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. فنقول إنه قد ذكرت عدة أسباب لهذه الغزوة، لكن المتأمل لها يجد أنها أسباب ضعيفة. فمثلا ورد أن نصارى العرب قالوا لهرقل إن هذا النبي قد مات، فأدرك دينك واهجم على جزيرة العرب. فاستعد هرقل لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين في الجزيرة، فعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على قتاله. وقيل إن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أنك ذهبت إلى بلاد الشام، لأنها بلد الأنبياء وبلد المحشر. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هناك استجابة لقول هؤلاء، ونزل في ذلك قول الله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك فيها إلا قليلا. ولكن أيضا هذا القول ضعيف، إذ كيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من يهود وهو يعرف كذبهم وخداعهم؟ كذلك أيضا قيل إن الروم جمعوا جموعا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الرسول أن يواجههم هناك. كذلك أيضا قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما غزا هذه الغزوة ثأرا لابن أخيه جعفر بن أبي طالب الذي قتل في مؤتة، الذي استشهد في مؤتة. وكل هذه الأقوال ليس لها سند صحيح، كل هذه الأسباب إما أسباب ضعيفة وإما أسباب باطلة لا تليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي السؤال هنا: إذن ما هو سبب هذه الغزوة؟ الحقيقة أن المتأمل لأحداثها ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد يجد أن سبب هذه الغزوة هو مشروعية الجهاد في سبيل الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أصحابه من بعده وأراد أن يعلم هذه الأمة أنه لا بد من الجهاد في سبيل الله، امتثالا لقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وامتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات الروم لإثبات أن هذا الدين هو الدين الحق، وأن هذا الدين هو الذي يجب أن يسود في الأرض، وأن المسلمين واجب عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله وأن لا يتركوا الجهاد أبدا. ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. إذن هو تخطيط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخطيط دقيق في آخر غزوة غزاها، أن يعلم المسلمين أن الإسلام وأن الفتوحات يجب أن تنتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الذي فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما توقفوا رضي الله عنهم بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ما توقفوا في مكان، وإنما امتدت الفتوحات إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم وإلى مصر وإلى المشرق، إلى مشارق الأرض ومغاربها، فاتحين مجاهدين في سبيل الله، ينشرون العدل والتوحيد والإيمان والحكم، الحكم الإسلامي الذي يبنى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم حين تخضع البلاد لحكم المسلمين ولهيمنتهم، لا إكراه في الدين بالنسبة لأهل الكتاب في غير جزيرة العرب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة علم أمته ذلك. ولهذا فإن هذه الغزوة سميت غزوة العسرة، لأنها تميزت بجوانب مختلفة عن غيرها من الغزوات، ومن ذلك أنها كانت في شدة الحر، في لهيب القيظ المحرق. ولقد وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوه حتى قال بعضهم يقول قتادة خرجوا إلى الشام في تبوك في لهيب الحر في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد حتى ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها وهكذا. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستتقطع من شدة الحر. الثانية من المميزات لهذه الغزوة أنها سفر بعيد، ليست غزوة يصلون إليها خلال يوم أو يومين من المدينة إلى مكة أو من المدينة إلى إحدى أماكن الغزوات، لا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة فكان السفر بعيدا. ثالثا أن العدو خطير، فهو الروم بجيوشهم وعتادهم وسلطانهم ونفوذهم، ولقد كانت قلوب المنافقين تتقطع في المدينة خوفا من أن يواجه الروم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الأمر الرابع أن الجيش الإسلامي كان جيشا ضخما يحتاج إلى مؤن ويحتاج إلى استعداد، والمسلمون في غاية الحاجة والفقر. لهذه الأسباب كانت هذه الغزوة غزوة عسرة تربى فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيما تربية. لهذا كانت هذه الغزوة فيها من العبر وفيها من الدروس وفيها من مواقع التربية الشيء الكثير. ثانيا الآيات ودلائل النبوة التي وقعت في هذه الغزوة، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الغزوة التي اشرأب فيها النفاق يؤيده الله سبحانه وتعالى بأنواع من المعجزات، ونذكر نماذج من ذلك. ففي بعض الأماكن وهم في سيرهم إلى تبوك أصبح المسلمون ولا ماء، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فنشأت سحابة في الحال أمطرت المسلمين حتى ارتوى، وكان ذلك آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ستهب في هذه الليلة ريح فلا يخرجن أحدكم إلا ومعه رفيق له، تحذير. وهبت تلك الريح في هذه الليلة والتزم المسلمون بذلك الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اثنان منهم، واحد منهم ذهب لوحده ليقضي حاجته فخنق على مذهبه وهو يقضي حاجته وأصيب بالخنق، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد فشفي. وأما الثاني فحملته الريح إلى جبال طي ثم فداه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فدى الأسرى فيما بعد. كذلك أيضا من الآيات المعجزات أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلت ناقته وبحث الصحابة عنها فلم يجدوها، فتكلم المنافقون وقالوا هذا رسول الله يزعم أنه يوحى إليه من السماء ولا يدري أين ناقته. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال والله إني بشر لا أعلم إلا ما يوحي الله إلي، وإن الله قد أوحى إلي الآن أن ناقتي في وادي كذا قد حبس خطامها في جذع شجرة. فذهب الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك الوادي فوجدوا ناقته كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن المسلمين أصبحوا ولا ماء عندهم، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوه بماء قليل فوضع يده المباركة فيه فنبع الماء من بين يديه عليه الصلاة والسلام. آيات بينات ومعجزات ودلائل تضيء لمن استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق، خاصة في هذه الغزوة العظيمة التي بلغ فيها الجهد من المسلمين مبلغا عظيما. ولهذا كان من تلك الآيات البينات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل خالد بن الوليد إلى أكيدر دوما قال له الرسول: إنك ستجد أكيدر يصيد البقر، أي بقر الوحش. يقول أكيدر نفسه: فلما كان من الليل سمعت البقر، أي بقر الوحش، تضرب بقرونها باب القصر. تصوروا الغزلان التي تستوحش من كل شيء جاءت إلى باب القصر تضرب بقرونها. فقالت له زوجته: يا أكيدر، أما تسمع؟ والله إن هذا العجب. فقال لها: نعم. قالت: وهل يترك هذا؟ قال: فحمل على فرسه وأخذ معه بعض من أهل بيته وذهب يلحق ببقر الوحش، فإذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قد أقبل عليه فأمسك به، كما سبق أن ذكرنا قصته. كذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأنواع من علامات الساعة، ففي هذه الغزوة أخبرهم ببعض العلامات وذكر منها موته عليه الصلاة والسلام وفتح بيت المقدس، وذكر منها موتان يصيبان الناس كقواص الغنم، وذكر منها أن المال يكثر حتى يعطى الرجل 100 دينار ولا يزال ساخطا، وذكر منها هدنة تكون بين المسلمين وبين بني الأصل. كما أنه أيضا ذكر في عين تبوك وقال: لئن طال بك المقام لتجدن هذا المكان عينا معينا. وهذا مشابه لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الآخر أنه لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وهذا في صحيح مسلم. ثم نأتي أيها الإخوة إلى أهم وقفة مع غزوة تبوك وأعظمها وأخطرها، ألا وهي بروز النفاق وخطره في هذه الغزوة. ونحن نعلم جميعا أن النفاق إنما يوجد ويكثر ويشتد خطره حينما يصيب المسلمين العزة والنصر. ففي مكة لما كان المسلمون مستضعفين لم يكن هناك منافقون، لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الجاهلية والمشركين ضربته الكبرى في غزوة بدر بدأ النفاق. وقال عبد الله بن أبي بن سلول: هذا أمر قد توجه وأظهر نفاقه. ثم بعد ذلك ما زال النفاق ينقص قليلا قليلا حتى فتح الله على رسوله مكة، فدخل الناس في دين الله أفواجا، ودخلت القبائل في دين الله تعالى، فاعتز الإسلام وجاء نصر الله سبحانه وتعالى، فبدأ النفاق مرحلة جديدة. أيها الإخوة في الله، إن من أخطر ما يمر بالمسلمين اليوم، والأخطار كثيرة، إن من أخطرها النفاق، من أخطرها هذا النفاق الذي يتظاهر أصحابه بالإسلام وهم يحاربونه في الخفاء. ولهذا فإننا أيها الإخوة سنقف وقفات مع بعض أحداث هذه الغزوة، وننظر ماذا فعل المنافقون في هذه الغزوة، وسأقسم الكلام على النفاق إلى قسمين. القسم الأول منها مواقف وأحداث من جانب المنافقين، والقسم الثاني قصة مسجد الضرار. فأما القسم الأول منها فأقول لقد وقعت من المنافقين أحداث عجيبة، وهاكم نماذج منها. أول موقف منهم هو أنه لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد صار هؤلاء المنافقون يثبطون المسلمين ويقولون لا تنفروا في الحر، قال الله تعالى عنهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فكان الواحد منهم يجتمع بالعدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منافق لا يعلم بأنه منافق وإنما يتظاهر بالإسلام، فيقول لهم كيف يخرج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحر الشديد. الحالة الثانية والحادثة الثانية أن بعض المنافقين قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني. ومن هؤلاء الجد بن قيس الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر، فقال الجد بن قيس يا رسول الله إنك تعلم أنني مغرم بالنساء وإنني أخاف إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن فأفتن عن ديني فأذل لي يا رسول الله. قال الله تبارك وتعالى ومنهم من يقول أذل لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. خاف من فتنة النساء وهو كاذب فسقط في فتنة النفاق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الرجل هو الذي قال لولده، وكان له ولد صحابي فاضل اسمه عبد الله، قال لولده ما لي وللخروج في الريح والحر الشديد والعسرة إلى بني الأصفر، فأنا أخالفهم في منزلي فأغزوهم وإني لعالم بالدوائر، ينتظر الدوائر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ولده صاحب العقيدة الصلبة قال له والله، قال له لا والله ولكنه النفاق، والله لينزلن بك قرآنا. فضربه أبوه ضربة على وجهه في نعله فانصرف عنه ابنه ولم يكلمه. ومن الحوادث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتهيأ لتلك الغزوة علم أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويل من اليهودي يثبطون الناس عن غزوة تبوك، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم طلحة بن عبيد الله مع نفر وأمره أن يحرق عليهم بيت سويل من هذا، ففعل فاقتحم المنافقون جدران البيت وفروا. ومن الأحداث أيضا أولئك المتخلفون عن غزوة تبوك من المنافقين، فهناك قسم منهم غلبهم الخوف والذعر والجبن والخور فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا بأن يكونوا مع الخوالف، وأذن لهم الرسول مع أنه يعلم نفاقهم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقسم آخر من هؤلاء المنافقين لا، قعدوا ولم يعتذروا، ولا شك أن قعودهم هذا فيه ما فيه من التثبيط برسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. ولم يكتف المنافقون بمثل هذا، بل سار بعضهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجفون بالجيش الإسلامي كلما سنحت فرصة. ومن ذلك أنه لما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في أهل بيته، أرجف المنافقون فقالوا ما ترك علي بن أبي طالب إلا استثقالا له. فلما سمع بذلك علي بن أبي طالب أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أسمعت ما يقول أولئك؟ قال صلى الله عليه وسلم له أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة موسى بمنزلة هارون من موسى؟ فرجع رضي الله عنه وأرضاه راضيا ممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا لمزهم للمتطوعين من المؤمنين في الصدقات، فلما جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه ب4000 دينار قال المنافقون ما جاء بها إلا رياء. ولما جاء صحابي آخر لا يملك إلا صاعين من تمر أبقى صاعا لأولاده طعاما وأتى بالصاع الثاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وضعه بين يديه قال المنافقون إن الله ورسوله غنيان عن صاعك هذا. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. كذلك أيضا كانوا يقولون للمسلمين، يقول بعض المنافقين للمسلمين أتحسبون جلاد بن الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. ولهذا أيضا هؤلاء الذين قالوا ما قالوا كانوا في أثناء الغزوة يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلص من أصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. هكذا كانت أحوال المنافقين. ومن ذلك ما سبق ذكره قبل قليل حين أرجفوا بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضلت ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أين هي إلا بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى. وأخطر حادثة وقعت في هذه الغزوة هي ما فعلوه عند رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع منها كان سيأتي به المسير إلى عقبة، فتجمع عدد من المنافقين يزيدون عن 10 وتلثموا ولحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقود ناقته حذيفة ابن اليمان وعمار بن ياسر، فلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة يريدون قتله. فلما رآهم عمار بن ياسر لحق بهم وصار يطاردهم في حربته حتى فروا، فأقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا عمار، وفي رواية يا حذيفة، هل تعلم القوم؟ قال لا، إنهم كانوا ملثمين. فقال هل تعلم ماذا كانوا يقصدون؟ قال الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد عزموا على أن يطرحوني في العقبة فيقتلوني. منافقون، منافقون من قصة إلى قصة ومن حادثة إلى حادثة يتنقلون فيها، وهم داخل جيش المسلمين يصنعون ما ذكرنا من النماذج. وما أكثر النفاق في كل زمان وفي كل مكان، خاصة حينما يرتفع للمسلمين راية وصحوة. أما القسم الثاني فيما يتعلق بالمنافقين فهي تلك القصة العجيبة الغريبة المتعلقة بمسجد الضرار. ومسجد الضرار هذا مسجد بناه المنافقون قبل ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. كان هناك نصراني، رجل نصراني عربي اسمه أبو عامر الراهب، لأنه كان نصرانيا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق. فهذا النصراني ذهب إلى هرقل ملك الروم وجلس معه يخططان لضرب المسلمين في داخل الجزيرة العربية، واتفقوا على خطة معينة. فقال أبو عامر الراهب لمن يسير في خطاه من المنافقين في المدينة: إنني لا أستطيع أن أرسل لكم الرسل، يفضحون ويعلم بحاله، فما رأيكم لو أنكم بنيتم مسجدا؟ هذا المسجد يكون ظاهره أنه للصلاة ولا يشك أحد فيه، ويكون في الحقيقة مكان نجتمع فيه، وإذا أرسلت إليكم رسولا يجدكم في ذلك المسجد. وبنوا المسجد وأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أتى المنافقون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا للضعفة وللناس في الليلة المطيرة والشاتية، وإننا نريد منك يا رسول الله أن تصلي فيه. يريدون أن يجعلوا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة لهم وتغطية للدور الحقيقي الخفي الذي يريدون أن يقوم به هذا المسجد. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه الله من أن يصلي فيه، فقال لهم: إنا مسافرون غدا إلى تبوك ونصلي فيه إذا رجعنا إن شاء الله. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أعلمه الله بحقيقة هذا المسجد، وأنزل فيه قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فلما نزلت هذه الآيات أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة إلى ذلك المسجد فأمر بهدمه وإحراقه بمن فيه. مساجد الضرار أيها الإخوة التي تكثر ظاهرها للصلاة، ظاهرها للخير والدعوة، ولكن باطنها ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وما أكثر مساجد الضرار في عالم المسلمين اليوم، وما أشد حاجتنا وحاجة المسلمين إلى أن نتدبر هذا الأمر ونتدبر هذه العظة من هذه الغزوة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لأنه مسجد فتعالوا لنغير من طاقم المسجد ونضع فيه إماما من عندنا ومؤذنا من عندنا، وإنما أمر بإحراقه لأنه بني على أساس فاسد. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه أن ما أنشئ لغير وجه الله لا يكون فيه الخير أبدا. أما الوقفة الخامسة مع هذه الغزوة فهي وقفة مع قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، الذين خلفوا، وقصتهم مشهورة رواها البخاري في صحيحه عن كعب بن مالك أحد الثلاثة. ولما كانت القصة معروفة لدى الجميع فإنني أحب أن أقف معها وقفات، فأقول: أولا، هؤلاء الثلاثة مؤمنون صادقون تخلفوا لأسباب من ضعف الإيمان في ذلك الوقت وبقوا في المدينة. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذر من اعتذر من المنافقين، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم عذرهم، إلا هؤلاء الثلاثة فإنهم صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ما لنا من عذر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر هؤلاء الثلاثة، فهجرهم المسلمون لا يكلمونهم ولا يسلمون عليهم، وجرى لهم ما جرى حتى أنزل الله عليهم التوبة، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، كما قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ونحب أن نقف مع قصة هؤلاء الثلاثة عدة وقفات، فإننا أيها الإخوة الأحباب أحوج ما نكون في هذه الأيام إلى أن نقف هذه الوقفات. فأول هذه الوقفات نقول: ما أسباب تخلفهم؟ ما أسباب تخلفهم؟ إن المتأمل لهؤلاء الثلاثة يرى عدة أنواع من الأسباب، فاسمعوا واعجبوا. أما أولهم وهو مرارة ابن الربيع، فإن سبب تخلفه أنه كان له حائط بستان جميل، وكان في ذلك الوقت قد أزهر وأينع وأثمر، فصار ينظر إليه ويتردد، ينظر إليه هل يذهب مع الرسول أو يبقى مع حائطه حتى فاته الغزو. الثاني وهو هلال بن أمية، كان له أهل قد تفرقوا، ففي ذلك الوقت اجتمع أهله، جمع من أقاربه وأقربائه وغيرهم اجتمعوا في المدينة. الثاني وهو هلال بن أمية، كان له أهل قد تفرقوا، ففي ذلك الوقت اجتمع أهله، جمع من أقاربه وأقربائه وغيرهم اجتمعوا في المدينة، فأحب أن يمكث معهم ويأنس بهم، وتردد في الذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فاته الغزو. فالأول سببه حائط بستان، والثاني سببه الأهل والعشيرة، أما الثالث فهو كعب بن مالك، فإن سبب تخلفه هو التردد. كل مرة يريد أن يتأهب ثم يحاول أن يتأهب فما يصنع شيئا فيعود مرة ثانية، وهكذا في اليوم الأول والثاني والثالث حتى فاته الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أحد الصحابة وهو أبو خيثمة، لما أن الله سبحانه وتعالى تداركه برحمته لم يجعله مع هؤلاء الثلاثة،
وإن كانت له قصة مشبهة لقصته. فإن أبا خيثمة لما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار ذهب إلى بيته فوجد زوجتيه كل واحدة منهما قد صنعت عريشا ورشته بالماء وأتت بالطعام الطيب. فلما وقف نظر إلى هذه الزوجة وقد أحسنت في صنعها وهيئت أطايب الظلال والثمار، ونظر إلى الأخرى فإذا بها قد صنعت مثل ذلك، فتوقف وقال سبحان الله. استيقظ الإيمان في قلبه رضي الله عنه فقال سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الريح وحر القيظ، وأبو خيثمة مع زوجتيه في ظل بارد وثمر طيب، والله لا يكون هذا، والله لا دخلت بيت وحداكن إلا وقد هيأت لي ما أتزود به. وفعلا لم يدخل بيت واحدة منهما حتى هيأت له زاده وراحلته، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وما زال يسير ويسير حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في تبوك بين أصحابه. فأقبل رجل من بعيد فقالوا يا رسول الله هذا راكب قد قدم، فقال صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. فلما أقبل إذا به أبو خيثمة رضي الله عنه وأرضاه. قارنوا بين العزيمة وبين تردد كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكيف جرى لهذا ما جرى رضي الله عنهم أجمعين. الأمر الثاني والوقفة الثانية مع قصة الثلاثة هي أن هؤلاء الذين تخلفوا أو خلفوا، ومعنى أنهم خلفوا أي أنهم كما أخبر كعب بن مالك بذلك، أي أنهم لم يبين حالهم، يعني أولئك المنافقون عذرهم الرسول ووكلهم إلى سرائره، لكن هؤلاء الثلاثة لا، خلفوا بأمئا لم يحسم ويقطع في الحكم فيهم إلا بعد 50 ليلة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس المقصود به التخلف كما قد يفهمه بعض الناس من ظاهر الآية. الدرس الثاني أن في المتخلفين الثلاثة شيخين كبيرين، وهما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرور 40 ليلة أمر الثلاثة بأن يعتزلوا نساءهم، كعب بن مالك قال الحقي بأهلك. هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، هلال بن أمية قال لامرأته الحقي بأهلك، لكنه شيخ كبير، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هل تأذن لي أن أخدم هلال؟ إنه والله ليس له خادم وهو شيخ ضائع، هكذا تقول رضي الله عنها والله، وهو شيخ ضائع، فهل تكره يا رسول الله أن أخدمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس على ألا يقربك. قالت وأين هو من ذاك؟ إنه لم يزل يبكي ليلا ونهارا. ولهذا فإن هؤلاء الثلاثة الذين امتحنوا هذه المحنة وهجرهم المسلمون جرى لهم من المحنة القاسية ما لا يمكن أن يصفه واصف. فهلال بن أمية ومرارة بن الربيع اعتزل المسلمين وصار يبكيان ليلا ونهارا، أما كعب بن مالك فكان أجلده، فكان يأتي يصلي الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى لهم ما جرى وأنزل الله سبحانه وتعالى توبتهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، من الواجب أن يقف الإنسان مع هذه الدروس وقفات. وأذكر إضافة إلى ما سبق من تلك الوقفات والدروس أن الرجل ينبغي له إذا حانت له فرصة، فرصة القربة والطاعة لله سبحانه وتعالى، فعليه أن ينتهزها ولا يتردد. وهذا مأخوذ من قصة تردد كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ومن الدروس أيضا أن هؤلاء الثلاثة قد عاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الهجر. بقية المنافقين تخلفوا لكن ما عوقبوا، لكن هؤلاء الثلاثة عاقبهم الله حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن هذه سنة الله سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين الصادقين. إذا وقع الواحد منهم في ذنب كان من علامة محبة الله له أن يعجل الله عقوبته. وهذا ما يوجب أيها الإخوة الأحباب أن يكون الإنسان حذرا مستيقظا، حذرا من ذنوبه مستيقظا. ومن الدروس أيضا قول كعب بن مالك في قصة تخلفه: حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا التنكر يجده الخائف والحزين والمهموم في الأرض وفي الشجر والنبات، حتى يجده في من لا يعلم حاله من الناس، ويجده أيضا المذنب العاصي بحسب جرمه، حتى في خلق زوجته وولده وخادمه ودابته، ويجده في نفسه أيضا. فتتنكر له نفسه حتى ما كأنه هو، ولا كأن أهله وأصحابه ومن يشفق عليه بالذين يعرفهم. وهذا سر من الله، هكذا يقول ابن القيم، لا يخفى إلا على من هو ميت القلب، وعلى حسب حياة القلب يكون إدراك هذا، إدراك هذا التنكر والوحشة. فالمؤمن الصادق هو الذي إذا وقع في المعصية أحس بالذنب وتنكرت له نفسه وأحس بالوحشة، ولا ترجع له نفسه إلا بتوبة صادقة وعمل صالح. الدرس الرابع أن أعداء الإسلام يستغلون الخلاف بين المسلمين، فإذا ما رأوا بين المسلمين فرقة استغلوا هذا استغلالا مشينا. ويؤخذ هذا من قصة ملك غسان، فإنه لما سمع بقصة كعب بن مالك أرسل له رسالة، وجاء هذا النبطي إلى المدينة يقول: أين كعب بن مالك؟ فلما دلوه عليه بالإشارة أعطاه الخطاب، فإذا خطاب من ملك غسان يقول له فيه: يا كعب، إنا سمعنا أن صاحبك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هجرك وقلاك، وإنك لست في دار مذلة، فأتي إلينا نواسك. يقول كعب: فلما قرأتها رأيت أن هذا من أعظم البلاء. لكن ماذا صنع كعب بن مالك رضي الله عنه؟ استغفر ربه وذهب إلى التنور وأحرق الرسالة. انظروا إلى أعداء الإسلام، دخلوا إلى كعب من لحظة هجر النبي صلى الله عليه وسلم له، وهكذا يدخلون على المؤمنين حينما يقع بينهم من الخلاف أو شيء من الخلاف. فليتق الله المسلمون، ولتتقوا الله أيها المؤمنون فيما بينكم، ولتكونوا يدا واحدة حتى لا ينفذ أعداء الإسلام إليكم. وفي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الثلاثة باعتزال نسائهم درس لكل مؤمن، أنه في حال الجهاد وفي حال العبادة عليه أن يتخلى عن لذاته ولهواته، عليه أن يتخلى عن لذته ولهوه. فلما مضى 40 على أولئك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتزلوا نساءهم حتى يتفرغوا للعبادة. وهذه سنة الله كما في وقت الحج وكما في وقت الصيام وغيره. أما الدرس السادس والأخير من دروس هذه الغزوة فهو أهمية الصدق، فإن هؤلاء الثلاثة لما صدقوا صدقهم الله سبحانه وتعالى. يقول كعب بن مالك: فلما أنزل الله توبتي علمت أن هذا هو الصدق، فعزمت على ألا أقع في أي شيء من الكذب بقية عمري. وهكذا كان رضي الله عنه وأرضاه. الصدق منجات يا أيها الإخوة، الصدق منجات يا أيها الإخوة الأحباب، الصدق مع الله، الصدق مع النفس. الكذب واللف والدوران والتمويه وغير ذلك لا يمكن أن يفيد صاحبه أبدا. جاء المنافقون وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، لدينا أعذار ولدينا كذا ولدينا كذا. فكان عاقبة ذلك أن جعل الله ذلك فيهم نفاقا في قلوبهم. أما أولئك الصحابة الذين صدقوا ربهم سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل عليهم توبة فرحوا بها أيها الإخوة فرحا عظيما، فرحوا فرحا شديدا. يقول سعيد بن زيد: لما نزلت هذه الآية أتيت إلى بني واقف أهل أصحاب هلال بن أمية. يقول: يقول رضي الله عنه وأرضاه سعيد بن زيد، يقول: لما نزلت التوبة ذهبت إلى بني واقفة، لأن هلال بن أمية اسمه الواقفي. يقول: فبشرته فسجد لله شكرا، فما ظننته يرفع رأسه حتى تخرج نفسه لما كان فيه من الجهد، ولأنه امتنع من الطعام حتى كان يواصل الأيام صائما لا يفطر عن البكاء. أما كعب بن مالك فإنه لما نزلت توبته نزع ثوبيه لا يملك غيرهما وأعطاهما البشير، ثم استعار ثوبين وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاقبة الصدق ولو أن الإنسان امتحن، ولو أن الإنسان واجه ما واجه، إلا أنها عاقبة خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: أبشر يا كعب بخير يوم من أيامك، لأنه يوم التوبة، يوم تاب الله سبحانه وتعالى فيه على هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم. وفي الختام أيها الإخوة في الله، فإنني أختم الحديث عن هذه الغزوة التي مررنا فيها بجوانب معينة ولم نستعرضها كاملة بعدد من الدروس، نختم بعدد من الدروس العامة في هذه الغزوة. وأولها وجوب الجهاد في سبيل الله، فإن الله تعالى قال عن هذه الغزوة في سورة براءة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وجوب الجهاد في سبيل الله، الرسول يعلمنا في هذه الغزوة أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام. يعلمنا في هذه الغزوة أن البدء الأمة إن لم تجاهد في سبيل الله فستكون العاقبة كما قال الله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. عذاب بالذل في الدنيا، وعذاب بالهوان وغزو الأعداء لنا في هذه الدنيا، يعذبكم عذابا أليما، وأيضا عذاب في الآخرة. ثم يقول: ويستبدل قوما غيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولهذا أيها الإخوة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حينما يقرؤون هذه الآيات تتحرك في قلوبهم أشجان الجهاد في سبيل الله. فهذا أبو طلحة الأنصاري وهو شيخ كبير جدا قرأ سورة التوبة، فلما بلغ قول الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، قال لأولاده: جهزوني، إني أرى ربنا قد استنفرنا شيوخا وشبانا. فقال له بنوه: يرحمك الله، لقد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وغزوت مع أبي بكر حتى مات، وغزوت مع عمر بن الخطاب حتى مات، ونحن نغزو معك. فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه: لا بد أن أركب. وركب وغزا في البحر فمات وهم في السفينة، ومكثوا 9 أيام يبحثون عن جزيرة ليدفنوه فيها، فما وجدوا المكان إلا بعد هذه الأيام 9، فدفنوه في إحدى الجزر ووجدوا جسده لم يتغير رضي الله عنه. وهو شيخ كبير، تنظر إلى واقع المسلمين اليوم فتجد الواحد منهم إذا بلغ سن الكهولة نزلت به وبدنياه تلك المثبطات، فثبطه عن الجهاد في سبيل الله، ويقول: الجهاد للشباب. ولا شك أن الشباب مرحلة قوة، لكن أيضا الشيوخ يجب أن يكون لهم دور في خدمة هذا الدين والدعوة إليه والجهاد في سبيله في مواطن الجهاد. الثاني: أهمية الجهاد بالمال. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على الجهاد في هذه الغزوة، وأنفق الصحابة نفقة عظيمة ذكرنا بعضها. أنفق أبو بكر في هذه الغزوة كل ماله، أنفق عمر رضي الله عنه وأرضاه نصف ماله، جهز عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جيش العسرة، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وقال: اللهم ارض عن عثمان فإن عنه راض. جهز جيشا بكامل رضي الله عنه وأرضاه. والمال لا شك له أهميته الكبرى في الدعوة إلى الله في كل وقت وفي كل زمان. ومن هنا فإن من أعجب ما في هذه الغزوة، وهو درس مستقل، أولئك الذين لم يجدوا النفقة ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، وهم البكاؤون الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ما عندنا نفقة ولا مال، نريد أن نجاهد معك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني لا أجد ما أحملكم عليه. قال الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. انظروا إلى هذه النفوس المؤمنة، كيف أنه يرجع ويبكي. رؤوس النفاق ترتعد فرائصهم ويبحثون عن المعاذير الكاذبة خوفا، وهؤلاء يسح الدمع من أعينهم على وجوههم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد ظهرا يركبهم عليه. شتان شتان بين المؤمنين الصادقين وبين المنافقين المخادعين، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا فإن من الدروس أيضا، وهذا هو الدرس الثالث، أن الإمام إذا استنفر المسلمين وجب عليهم جميعا النفير، وهذه من الحالات التي يكون الجهاد فيها فرض عين. فإذا استنفر الإمام الشرعي الأمة للجهاد وجب على الجميع الجهاد، وهذه إحدى الحالات الثلاث التي يكون الجهاد فيها فرض عين. ومن الدروس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على ديار ثمود في الحجر قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، لا تدخلوا على القوم الذين قد عذبهم الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه درس أنه لا ينبغي أن يأتي الإنسان إلى ديار المعذبين والمغضوب عليهم، وأنه يجب عليهم إذا مر بهم أن يسرع. أخذا من هذه القصة وقارنوا ذلك بما يفعله أهل الآثار اليوم الذين يقدسون آثار الكفرة والمعذبين وينفقون في سبيلها الملايين والأموال، والناس يذهبون إليها سياحا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، لا تدخلوا على القوم الذين عذبوا مخافة أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ومن الدروس أيضا أن كثيرا من الناس يسير في ركب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إذا طال عليه الطريق أو رأى بعض المشائخ تردد، وهذا في الحقيقة مما ينبغي أن ينتبه له الجميع. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. كثير من الناس أو بعض الناس يطول عليهم الطريق، فإذا طال عليهم الطريق بدأت تثبط عزائمهم ويترددون، بدأت في نفوسهم ألوان من الضعف والخور، وهذا ما ينبغي ولا يجب أن يكون عليه مؤمن صادق أبدا. المؤمن الصادق هو الذي إذا رأى البلاء ورأى طول الطريق قال كما قال الله سبحانه وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثبات على الطريق مهما طال الطريق، ثبات على الطريق مهما عظم البلاء والالتحام، ثبات على الطريق مهما حاول أعداؤنا ومهما حاربنا أعداؤنا، إنه الثبات على الطريق حتى يلقى العبد ربه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن ألهمه الله سبحانه وتعالى ذلك. ومن الدروس أيضا أن نصارى العرب كانوا مع الروم في حربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل: هل نفعت القوميات أيها الإخوة في الله؟ العروبة والقومية التي تقول نجب أن نجتمع على اللغة العربية أو على أرض أو على تراب، هل نفعت أيها الإخوة في الله؟ إن المتأمل في تاريخ المسلمين قديما وحديثا يجد أن الصراع صراع عقدي، يتعاون نصارى العرب مع أعداء الله سبحانه وتعالى لأنهم معهم في العقيدة. فهل يعي المسلمون هذا الدرس ويجعلوا من أخوة الإسلام وأخوة الإيمان ما يجتمعون عليه ويوالون عليه ويعادون؟ الدرس الأخير عالمية الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم المسلمين من هذه الغزوة التي لم يلق فيها قتالا، يعلم المسلمين أن هذا الدين يجب أن ينتشر في مشارق الأرض ومغاربها. ومن هنا أيها الإخوة في الله، فإن حقيقة الجهاد الإسلامي وحقيقة الدعوة الإسلامية يجب أن يعيها الداعون في كل وقت، وخاصة في هذه الأيام. لا تقيدها قيود، لا تقيدها نظم الأمم المتحدة ولا غيرها، إنها دعوة إيمانية ترتبط بهذا الإسلام. وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستبلغ ما بلغ الليل والنهار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الدعاة إلى دينه والمجاهدين في سبيله، وأن يعيذني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم من هذه العبر العظيمة والفوائد الجمة التي تحدث عنها وذكرها في معرض حديثه عن غزوة تبوك. ولعل أعظم ما سمعنا من فضيلته جزاه الله خيرا موقف المنافقين، ذلك الموقف الذي يتجدد في كل زمان ومكان، فإن المنافقين إنما يريدون أن ينالوا من هذه الأمة التي أكرمها الله تبارك وتعالى بنبيها صلى الله عليه وسلم، فسمعتم كيف خططوا وأرجفوا وكادوا، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. وإن المنافق الذي يحارب الدعوة من الداخل بتظاهره بالإسلام والإيمان لا يضر إلا نفسه، فما كما تفضل جزاه الله خيرا أن المنافقين عندما رأوا السحابة قد أنشأها الله تبارك وتعالى بدعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم وأمطرت، أما المؤمنون فقد زادوا إيمانا إلى إيمانهم وثباتا إلى ثباتهم، لأنهم يعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أيده الله بالوحي. ويأبى الله تبارك وتعالى أن يرفع نبينا صلى الله عليه وسلم يديه فيردها الله تعالى خائبتين. ماذا قال المنافقون؟ قالوا هذه سحابة مارة، وهم يعلمون أنه صيف وليس في الصيف مطر، فقد أضروا أنفسهم، لأن الله تبارك وتعالى يأبى أن يتأثر هؤلاء المنافقون بآياته ومعجزاته لنبيه صلى الله عليه وسلم. إن النفاق يتجدد في كل عهد وفي كل وقت لينال من هذا المجتمع العظيم ومن هذه الأرواح التي نذرت أنفسها لله رب العالمين دعوة وتبليغا وجهادا. أيها الأخوة، الأسئلة كثيرة، ولكننا كما عودناكم أن الأسئلة التي سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى هي ما تخص موضوعنا لهذه الليلة، إتماما للموضوع سيجيب عليها فضيلة الدكتور جزاه الله خيرا. يقول السائل: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما سر منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس العين التي ذكرتم؟ وهل ذلك يعتبر معصية لأمر الرسول عمدا؟ وهل لا زالت العين موجودة حاليا؟
أما سر منعه، فظاهر الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن تبقى هذه العين عينا معينا ينبع منها الماء ويجري، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بألا يمسها أحد، وكان أمره واجبا. لهذا فإن الذين لم يأتمروا بأمره صلى الله عليه وسلم معتبرون قد عصوه عليه الصلاة والسلام. أما هذه العين فليس عندي علم عنها الآن، هل هي موجودة أم لا؟ نعم.
يقول السائل: لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بالإسراع وتغطية وجوههم عند المرور قرب مدائن صالح؟ ألا تعتقدون أن الوقوف بها هو من باب أخذ العبرة؟ وهل يجوز الآن زيارة تلك الأماكن من باب المعرفة بالشيء والاطلاع عليه؟
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي سأله السائل، وقالوا في بعض الروايات: يا رسول الله، إننا ننظر إليها لنعتبر ونتعظ. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابه. فالعلة واضحة، وهي أن هذه ديار معذبين، ومن ثم فلا يجوز للإنسان أن يمكث فيها، بل لا بد أن يظهر على قلبه وعلى فعله الأثر من هذا العذاب. كون الإنسان يذهب إلى هذا المكان ويضحك فيه ويلعب، وهو مكان قد أنزل الله فيه على قومه عذابا بسبب كفرهم، لا يليق. أما بالنسبة لمن أراد أن يزور هذه الأماكن، فالأولى أن يمتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى لا يذهب إليها، فإن مر بها فليمر بها وهو باكي متأثر حزين القلب ومسرعا خوفا أن يصيبه ما أصاب هؤلاء. نعم.
يقول السائل: لقد كانت غزوة تبوك مدرسة تربى بها الصحابة على الصبر والجهاد، فما هي الطريقة السليمة في نظركم لتدريب الشباب الإسلام أو شباب الشاب المسلم على الصبر والجهاد وفقكم الله؟
والله أنا أقول إن المسلم الصادق في هذه الأيام، المسلم الصادق والشباب الشاب الصادق في هذه الأيام، يعيش والله في كل يوم أحداث تربية وجهاد في سبيل الله. قد لا يوجد الجهاد الصريح إلا في أماكن متفرقات من عالمنا الإسلامي، كما في البوسنة على أوضاع تعرفونها، وكما كان سابقا في أفغانستان. لكن المسلم اليوم يواجه من أعدائه أنواعا من الحرب وأنواعا من التشريد والطرد، ما يوازي ما لقاه أو بعض ما لقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فكيف تفسرون هذه الحرب العالمية التي توجه إلى الإسلام في كل مكان باسم التطرف، في كل مكان باسم التطرف، ويلاحق الشاب المسلم الملتزم بعقيدته وسلوكه، يلاحق في كثير من المسلمين، فإن لم يقتل سجن، وإن لم يسجن طورد، حتى يطارد في رزقه وفي أمنه واستقراره في كثير من بلاد المسلمين. هذا موطن تربية، تربية والله، وهي تربية جهادية. لقد قال أحد الزعماء العرب قبل ليلتين، قال: إن أخطر ما يواجه بلدنا هو التطرف الإسلامي، ثم قال: وإنني أدعوكم، يخاطب شعبه، إلى أن تقتلوا كل متطرف بلا محاكمة. إسرائيل أبعدت المجاهدين من أهل حماس، والآن تعيش مع منظمة التحرير العلمانية مرحلة سلام، لكن المجاهدون المبعدون لا. لماذا؟ لأن المجاهدين تآمر عليهم اليهود وبقية العرب، لأن إسرائيل قالت للعرب لما قالوا لها مشكلة المبعدين مشكلة المبعدين مشكلة المبعدين، قالت لهم هؤلاء المبعدون هم أهل التطرف الذين تحاربونهم في بلدكم، لكنكم تحاربونهم بأساليب غير حضارية وأنا أحاربهم بأسلوب حضاري، أبعدهم عن البلد وأقول اذهبوا إلى أي مكان تريدون، لكن أنتم تفعلون بهم ما هو موجود في بعض بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل الأجر المترتب على الجهاد في سبيل الله مقتصر على جهاد العدو أم جهاد النفس والشيطان، وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن كل جهاد الإنسان يؤجر عليه، مجاهدته لنفسه يؤجر عليه، جهاده بالمال يؤجر عليه، جهاده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤجر عليه، كل ذلك جهاد. لكن الجهاد الأعظم، الجهاد الذي هو موطن الشهادة إذا قتل فيه الإنسان وهو يجاهد في سبيل الله، هو قتال العدو. ولهذا فإن هذه الأمور السابقة كلها تسمى جهاد، لكن الجهاد بالمصطلح الشرعي هو قتال الكفار، فمن قاتلهم لتكون كلمة الله هو العليا فهذا هو الجهاد الذي ورد الأجر العظيم فيه من الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفهم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الهجر إلا لثلاثة أيام، فكيف هجرهم صلى الله عليه وسلم 50 يوما؟
الهجر لثلاثة أيام إذا كان لغير سبب، أما إذا كان لسبب فيجوز أكثر من ذلك بشروط الهجر المعروفة. يعني لو هجر الأب ابنه أو الأخ أخاه لسبب شرعي فإنه يهجره أكثر من ثلاثة أيام، والوارد النهي عن الهجر لغير سبب. نعم.
وله سؤال آخر يقول كلمة خلفوا تدل على أن شيئا أجبرهم على التخلف ولم نجد في عذرهم شيء.
لا، خلفوا ليس المقصود أنهم تخلفوا، وإنما خلفوا أي من الله سبحانه وتعالى بأنه لم ينزل في شأنهم قرآن إلا بعد، فالمقصود خلفوا. ولهذا ورد في بعض الأقوال أن قول الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، قال بعض المفسرين وإن كان هذا القول فيه ضعف إنهم الثلاثة، فكلمة خلفوا أي خلف الأمر فيهم فلم ينزل فيهم القرآن إلا بعد مضي 50 ليلة. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو السبب الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه بالمنافقين ويكتم عن بقية الصحابة؟
هذا علم عند الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ورد في بعض الروايات طبعا وإسنادها حسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة هؤلاء هم فلان وفلان 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 حتى عدد منهم 12، وقال لا تخبر بذلك أحد، ولهذا لم يخبر بذلك أحد، حتى إنه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في زمان خلافته إذا جيء برجل قد مات وكان قد شك هل هو من أهل النفاق أم لا، نظر فإن وجد حذيفة صلى عليه صلى معه، وإن وجد حذيفة لم يصلي عليه تنحى عمر مع حذيفة فلم يصلي عليه وترك الناس يصلون عليه. فهذا الأمر يعني اختصاص خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابي الجليل ليكون صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ حفظه الله، لقد تكلمت عن الجهاد وعن وجوبه على المسلمين ماذا تقول لما يحدث للمسلمين اليوم وخاصة في البوسنة والهرسك؟ لماذا لا يدعى للجهاد حتى ننقض إخواننا هناك ونناصرهم؟
الحقيقة أن سؤال السائل لا شك أنه دليل إن شاء الله على حرقة إيمان يجدها كل مؤمن في هذه الأيام. والمتأمل في قضية البوسنة والهرسك يجد أن العالم كله يكاد أن يكون متآمرا ضد المسلمين هناك، إما بالأصل وإما بالتبع. إما بالأصل وهذا الذي يقوم به الصرب بأيديهم لعنهم الله وقاتلهم، أو يقوم به من وراءهم من النصارى في أوروبا وأمريكا يحافظون على النتائج، أو بالتبع من دول العالم الأخرى التي لا تستطيع أن تصنع شيئا ولا تريد أن تصنع شيئا إلا إذا أذن أولئك الأسياد من خلال النظام العالمي الجديد الذي يقولونه. وحتى رافضة إيران الذين هم حرب على الإسلام أشد من حرب اليهود والنصارى يطنطنون بالإسلام ومع ذلك ما صنعوا شيئا. فنقول هي مصيبة الأمة الإسلامية من أولها إلى آخرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ الأمة لتقوم بواجب الجهاد في سبيل الله، وتبعد عنها هذه الذلة والمهانة التي يجدها كل مسلم وهو يشاهد تلك الأحداث الرهيبة تجري على إخوانه المسلمين هناك. نعم.
في نهاية هذا اللقاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب فضيلة الشيخ على ما عطر به أسماعنا من محاضرته وإجابته على الأخوة السائلين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم له الأجر والمثوبة، وأن يثبتنا وإياه على طريق الحق حتى نلقاه. أيها الأخوة، موعدنا غدا إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله وكيل الشيخ، سيحدثنا عن غزوة أحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أيها الأخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10,604.